بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. وكان عطاء لا يرى بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال، منها يعني من الشعر، وسؤر الكلاب وممرها في المسجد، أي وحكم ذلك كما سيأتي. وقال الزهري: إذا ولغ يعني الكلب في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان: هذا الفقه بعينه، يقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم. سيأتي الكلام على هذه الآثار. قال: حدثنا مالك ابن إسماعيل. مالك ابن إسماعيل هو النهدي الحافظ الحجة العابد القانت أبو غسان. أبو غسان وليس في الكتب الستة مالك ابن إسماعيل غيره. قال: حدثنا إسرائيل. وإسرائيل هو ابن يونس، هو ابن يونس وابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، ثقة. عن عاصم. عاصم هو ابن سليمان الأحول، عاصم ابن سليمان الأحول البصري، ثقة حافظ. جاء عنه أنه قال لقتادة ابن دعامة السدوسي لما سمعه يحذر من بعض أهل البدع، فقال له: عاصم، الفقهاء يتكلم بعضهم في بعض، استغرب، أو نحو هذا. فقال له قتادة: يا أحول، إن الرجل إذا ابتدع يذكر ليحذره الناس، إن الرجل إذا ابتدع يذكر ليحذره الناس، بنحو هذا جاء عنه. عن ابن سيرين. وابن سيرين هو محمد بن سيرين، إمام من أئمة المسلمين، ومشهور بتعبير الرؤيا، أعطاه الله في هذا العلم، في هذا الفن علما. نعم، كان ابن سيرين يعبر الرؤى. والكتاب المتداول بين الناس تفسير الأحلام لابن سيرين لا يثبت إليه، ينسب إليه، ولا إسناد لهذا الكتاب، لا إسناد له صحيح، ولهذا حذر منه أهل العلم. فلم يصح عن محمد بن سيرين رحمه الله أنه ألف كتابا في تفسير الأحلام، وقد كان إماما في السنة وإماما في الحديث. ومن آثاره من يذكر: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، بمعنى أن المسلم لا يأخذ دينه ممن هب ودب كما يقال وممن جاء، وإنما يأخذ دينه ممن يوثق بدينه وعلمه وأمانته، يأخذ دينه ممن يفتيه بالدليل من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا يعول على الدليل في فتاواه لا على الآراء والأهواء وأقوال الرجال. أحسنت. ومن آثاره كان الناس لا يسألون عن الإسناد، ما كانوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ عنهم، وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ عنهم. نعم. تذاكرنا قبل أيام بعض أقاربه، من هو الذي تذاكرناه في إسناد حديث؟ نعم يا عبد الغني، حفصة بنت سيرين. أحسن. مرت معنا قبل أيام في إسناد أي حديث؟ ما هو؟ في أي حديث؟ حديث أم عطية رضي الله عنها، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. أحسن. ذكروا أن ابن سيرين رحمه الله عرضت له رؤيا أن رجلا، يعني رؤية لشخص أنه قائم على مزبلة وبيده طبل يضرب به أو دف وهو عريان، فقال هذه الرؤيا لا تصلح إلا للحسن البصري، أما المزبلة فهي الدنيا، وأما كونه يضرب بالطبل فهو يحذر الناس من فتنتها، وأما كونه عريان فكما في الحديث إني أنا النذير العريان النجاء النجاء. رحمه الله. هناك بعض الرؤى عرضت عليه ونقلت عنه ولا أسانيد، بعضها صحيحة بعضها لا تصح. نعم. وإما يذكرون أن رجلا جاء إليه فقال رأيت في المنام أني وطئت، أي وطئ بقدمه على تمرة فخرجت منها فأرة، فقال له أنت ستتزوج امرأة صالحة وستلد لك بنتا فاسقة، لأن الفأرة ويسق. وكذلك أيضا ذكروا أن شخصين جاء إليه فقال كل واحد منهما رأى أنه يؤذن، فقال لأحدهما أنت ستحج إن شاء الله، وقال الآخر أنت سارق. فاستغرب الناس وسألوه، قال ذاك رأيت عليه ملامح الصلاح، علامات الخير والصلاح، فذكرت قول الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، فسيحج إن شاء الله. والآخر رأى عليه علامات عدم الصلاح، قال فذكرت قول الله عز وجل فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. رحمه الله. قال قلت لعبيدة، عبيدة هو ابن عمرو السلماني ويقال ابن قيس، عبيدة بفتح العين كوفي أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يهاجر إليه ولم يره. بعضهم عده في الصحابة لكن هذا لا يصح. قال ابن عيينة رحمه الله: كان يوازي شريحا في العلم والقضاء، كان يوازي شريحا في العلم والقضاء. شريح قاضي وكان عالما. قال: قلنا لعبيدة: عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس. فقال: لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. والشاهد منه في هذا الباب طهارة الشعر، طهارة الشعر، فالشعر طاهر. وقد بوب عليه الإمام البخاري كما ترى باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، وذكر جملة من الآثار في هذا الأمر قبل أن يسوق الحديث. والمقصود بذلك بيان حكم الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، وأن حكمه الطهارة، لأن الذي يغتسل قد يقع في الإناء الذي يغتسل منه شيء من الشعر، فلو كان نجسا أتنجس الماء بملاقاته. ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اجتنب ذلك في اغتساله، بنحو هذا ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. وجاء عنه أنه كان يخلل أصول شعره عليه الصلاة والسلام، وهذا يقول الحافظ: وذلك يفضي غالبا إلى تناثر بعضه، لأن الذي يخلل الشعر لا شك أنه سيحصل أن يتساقط بعض الشعر في إناء الماء، فدل ذلك على طهارته. وهذا قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم طهارة الشعر. نعم. وجاء عن بعضهم القول بتنجيسه، والإمام البخاري بوب بهذا التبويب ليبين حكم المسألة، وساق من الآثار والأدلة ما يرد به على من يقول بأن الشعر ينجس، يعني الشعر إذا انفصل من الجسد يصير نجسا. هذا القول غير صحيح، بدليل ما ذكره الإمام البخاري في هذا الموضع. نعم. باعتبار أنه ينفصل عن الإنسان، عن بدن الإنسان، وإذا انفصل صار نجسا. ما هناك دليل على تنجيسه، مجرد رأي ذكروا أن هذا مذهب العراقيين. قال: ها هنا وصحح جماعة القول بتنجيسه وهي طريقة العراقيين بما فيهم الظاهر الكوفيين. هذا القول غير صحيح، قول بنجاسة غير صحيح. وبعض هؤلاء قال الدليل الذي ذكره الإمام البخاري هو في شعر النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يقاس عليه غيره لأن شعره مكرم. لكن رد على هذا أهل العلم بأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، ولا دليل يدل على نجاسة شعر غيره، فضلا عن أن يوجد دليل يدل على خصوصية شعره بالطهارة. نعم. هذا هو بالنسبة لشعر الإنسان. وجد عند كثير من فقهاء القول بالنجاسة، لكنه قول عجيب لا دليل عليه. وبالنسبة لشعر الحيوان يقول الحافظ بن حجر: وأما شعر الحيوان غير المأكول المذكى ففيه اختلاف مبني على أن الشعر هل تحله الحياة فينجس بالموت أو لا. فلا صح عند الشافعية أنه ينجس بالموت، وذهب جمهور العلماء إلى خلاف. الصحيح في هذه المسألة أنه طاهر، لأن الحياة التي تحل في الشعر ليست حياة حيوانية، وإنما هي حياة نباتية، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بدليل أن الصوف لو جزى من ظهر الشاه أو الخروف أو نحو ذلك أنه طاهر، فأنه طاهر، وهذا بالإجماع لا ينجس بالانفصال، وهي تلك الشاه لا تزال حية، إذا جزى الصوف منها لا ينجس بالإجماع، فدل على أن الحياة التي تحل فيه كما يقول شيخ الإسلام وغيره حياة نباتية ليست حياة حيوانية. نعم. وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى على ما يتعلق بريش الميتة وعظمها في باب مستقل. وقوله في هذا الباب: وكان عطاء لا يرى بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال، يعني من الشعر، وهذا يدل على أنه يرى طهارتها. وعطاء هو ابن أبي رباح، وهذا التعليق وصله محمد بن إسحاق الفاكي في أخبار مكة، قال الحافظ بسند صحيح إلى عطاء بن أبي رباح أنه كان لا يرى بأسا بالانتفاع بشعور الناس التي تحلق بمنى، يعني يقول أنها جمعت واستفيد منها بشيء أنه لا بأس بذلك. وقوله بعد ذلك: وسؤر الكلاب وممرها في المسجد، المراد بهذا أي وباب سؤر الكلاب أو ما حكمه أو نحو هذا. والمقصود بالسؤر البقية، عندما يأتي الكلب ويشرب من ماء فبقية ذلك الماء ما حكمه؟ يقول الحافظ: والظاهر من تصرف المصنف أنه يقول بطهارته، هذا الذي يظهر من فعله، من فعل الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومن استدلاله أيضا. وسور الكلاب ومرها في المسجد، يعني لا يرى نجاستها، والمسألة فيها خلاف. ثم ذكر عن الزهري قال: وقال الزهري: إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. الزهري رحمه الله محمد بن مسلم يقول: لو عنده إناء فيه ماء ولغ فيه الكلب وما وجد ماء يتوضأ به، يقول الزهري يتوضأ به. وأيد هذا القول سفيان ابن عيينة، يقول: ها هنا المتبادل إلى الذهن أنه ابن عيينة لكونه معروفا بالرواية عن الزهري دون الثوري، لكن المراد به هنا الثوري، عجيب. المعروف بالرواية عن الزهري كثيرا هو سفيان بن عيينة، لكن يقول الحافظ هنا المراد بسفيان ها هنا الثوري وليس ابن عيينة، فإن الوليد بن مسلم عقب أثر الزهري هذا بقوله: فذكرت ذلك لسفيان الثوري فقال: والله هذا الفقه بعينه، فذكره. إذن هذا هو سفيان الثوري وليس ابن عيينة. فالثوري رحمه الله تعالى يقول هذا الفقه بعينه، لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: فلم تجدوا ماء، وماء هنا نكرة في سياق النفي يفيد العموم، يفيد العموم. وهذا الذي عنده ماء قد ولغ فيه الكلب عنده ماء يعتبر واجد للماء، قال وهذا ماء. لكن احتاط سفيان الثوري فقال في النفس منه شيء باعتبار أن الكلب قد ولغ فيه، قال يتوضأ به ويتيمم، توضأ به ويتيمم. قضية تنجيس الماء بولوغ الكلب فيه ليس متفقا عليها، فيها خلاف بين أهل العلم، وسيأتي في الحديث الذي يلي حديث أنس ذكر حديث أبي هريرة إذا شرب الكلب في ناء أحدكم، ويأتي الكلام عن المسألة إن شاء الله تعالى بالتفصيل ذكر أقوال أهل العلم فيها. سفيان الثوري زاد أن الشخص يتيمم احتياطا، نعم. قال الحافظ بن حجر وأما فتي سفيان بالتيمم بعد الوضوء فلأنه رأى أنه ماء مشكوك فيه قال من أجل الاختلاف فاحتاط للعبادة، وقد تعقب بأنه يلزم من استعماله أن يكون جسده طاهرا بلا شك، فيصير باستعماله مشكوكا في طهارته، ولهذا قال بعض الأئمة الأولى أن يريق ذلك الماء ثم يتيمم والله أعلم. هذا عند من يقول بالنجاسة، يقول من أجل أن يخرج من قوله فلم تجدوا ماء يريق هذا الماء ويتيمم، نعم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك قال محمد بن سيرين قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس. سيرين والد محمد بن سيرين كان مملوكا لأنس بن مالك ثم كاتبه وأعتق، فحصل على هذا الشعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام من خصوصياته أنه يتبرك بآثاره عليه الصلاة والسلام، وقد جاء كما سيأتي في الحديث الذي يليه أنه نعم كان إذا حلق، صح من حديث أنس، كان إذا حلق يعطي شعره أبا طلحة ليقسمه بين الناس يتبركون بشعره عليه الصلاة والسلام. أبو طلحة هو زوج أم سليم والدة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم. والحديث لفظه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حلاق فحلق رأسه ودفع إلى أبي طلحة الشق الأيمن ثم حلق الشق الآخر فأمره أن يقسمه بين الناس. كما سمعتم من خصوصيات عليه الصلاة والسلام التبرك بآثاره من شعره وعرقه، وقد جاءهم كان يتبرك بعرقه وبزاقه عليه الصلاة والسلام. وأما غيره من الناس فلا يجوز أن يتبرك بشيء من ذلك من آثارهم، خلافا لمن ذهب إلى ذلك وتعقب. بعض الأئمة جوز هذا، لكن هذا القول غير صحيح، بل هو قول باطل، بل هو ذريعة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. ويأتي الكلام عن المسألة إن شاء الله تعالى في دروس قادمة بتفصيل أكثر.